بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال: وعن أبي ثعلبة، أبو ثعلبة الخشني، اختلف في اسمه اختلافا كبيرا، وقد جزم النووي في الأربعين بأنه جرثوم بن ناشر، وانتقد عليه ذلك حيث جزم بهذا الاسم مع شدة الاختلاف. والظاهر والأشهر أنه معروف بكنيته بأبي ثعلبة الخشني، فإن من الصحابة من شهر بكنيته مثل أبي هريرة مثلا، شهر بكنيته، واختلف في اسمه إلى 40 قولا ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. أصحها أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني. قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا. ثم فسرهم أو ذكر بعض صفاتهم، قال: الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. نعم، المشهور عن جابر، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي عن جابر، وصححه الألباني. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد سمعت هنا أيضا ذكره عن أبي ثعلبة، وهو مذكور أيضا في المسند، في مسند الإمام أحمد رحمه الله. هذا الحديث عظيم، قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني يوم القيامة، قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان والمنزل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا قريب مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جليسه رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه معروف من الجنة بالجنان العلى، بل له منزلة لا تنبغي لأحد من خلق الله إلا لشخص رجى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يكون هو وهي الوسيلة، منزلة في الجنة لا تنبغي لشخص من عباد الله إلا لشخص واحد نرجو أنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما رجا هو من ربه وأمرنا أن نطلب الوسيلة من ربنا له: آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه هي الوسيلة، فإذا هو قريب من الوسيلة، يعني في الفردوس الأعلى، في أعلى الجنة، حتى وإن لم يكن في الوسيلة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لا تنبغي إلا لشخص واحد، لكن ما هو أقرب شيء من الوسيلة؟ الفردوس الأعلى. من هؤلاء؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. الخلق الحسن نعمة من الله عز وجل، رزق يسوق الله سبحانه وتعالى هذا الرزق لمن يشاء من عباده. وجاء من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا زعيم، والزعيم الضامن، الضامن، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. النبي ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه مع الإيمان والتوحيد، لا شك ولا ريب. ولا ينفع أن يكون حسن الخلق وهو على غير توحيد وإيمان، ما ينفع. نعم، يكتسب به سمعة طيبة في الدنيا وطعم من متاع الدنيا، فإذا وافى ربه ما يجد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رسول الله يدعو بهذا الدعاء الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. رغم ذلك يعلمنا أن نسأل ربنا حسن الخلق. ما يدريك بعض الناس يظن نفسه أنه صاحب خلق حسن وهو معوج، وربما عند الناس يمقتونه، فإذا زين لإنسان سوء عمله فقد استدرج ما يدريك. لهذا من أحسن الدعاء أن تقول: اللهم بصرني بعيب نفسي وأعني على التخلص منها، اللهم بصرني بعيب نفسي. فإن كثيرا من الناس لا يبصر، ما يدري أين عيبه. فإذا بصر الإنسان بعيب نفسه وأعانه الله على التخلص منه فقد وفق توفيقا عظيما. حسن الخلق يفتح القلوب، يورث الإنسان رفعة. وحسن الخلق اسم عظيم يندرج تحته أجزاء كثيرة: التواضع، الزهد، الصدق، حسن المعاملة، التودد، بذل المعروف، الابتسامة في وجه أخيك، إجابة دعوته، السلام عليه، إعانته، نصرته، نجدته، غير ذلك. أشياء كثيرة في حسن الخلق. وجاء عن ابن مسعود وهو موقوف له حكم الرفع وفي السلسلة الصحيحة لإمام الألباني رحمه الله: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إذن الخلق رزق مقسوم قسمه الله سبحانه وتعالى كما قسم الرزق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق إذا رزق الإنسان خلقا حسنا اصطفاه الله سبحانه وتعالى. والله لا ينفعك مالك ولا جاهه ولا منصبك ولا خدمك ولا حشمك إن لم ترزق بعد الإيمان والتوحيد حسن الخلق، بل إن ذلك كله يصير مقتا عليك. تمقت بمالك، تمقت رغم جاهك، تمقت رغم منزلتك وعلمك وفصاحتك ووجاهتك، لأنك لم ترزق حسن الخلق. نحن نتحدث عن حسن الخلق ونحن والله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا، أين نحن من حسن الخلق؟ هذا شيء قد اكتفينا منه بمجرد المذاكرة والحديث عنه، وأما التلبس به فهو بعيد عنا، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. رب خلق وتعامل يفعل ما لا تفعله عشرات الخطب والمجلدات من الكتب. والناظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كثيرا من الناس دخلوا في الدين تأثرا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. تأثر بالأخلاق، الناس تأثر بالفعل والخلق. ثمامة بن أثال حديث الصحيحين تأثر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. الخلاصة أننا بحاجة إلى مراجعة أنفسنا وسؤال ربنا تبارك وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الحسنة، خلق حسن مع الله، وخلق حسن مع رسول الله، وخلق حسن مع ذوي الحقوق كالوالدين والأقارب والأرحام وعلمائنا ومشايخنا ومن يعلمنا، بحاجة إلى حسن خلق وإعطاء كل ذي حق حقه. قال: وإن أبغضكم إلي، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعدكم مني، من النبي صلى الله عليه وسلم منزل يوم القيامة بعيد، مساوئكم أخلاقا، حتى لو كان من أهل الجنة لكنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. افترض أنه من أهل الصلاة والصيام والأعمال الصالحة وأهل التوحيد، لكن ما عنده أخلاق طيبة، هذا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه هذا الزجر. انظر لو أن إنسان تعمد أن يجعلك في آخر القطار أو آخر السيارة أو آخر الطائرة، تأخذ في نفسك، سبقك الناس في المقدمة في المراتب العليا وفي هذاك، جعلك في الآخر، تأخذ في نفسك حتى ولو كنت في رحلة واحدة، لكن تأخذ في نفسك شيء، أننا في هذا المكان بعيد عن علية القوم، بعيد عن سادات القوم، بعيد عن المراتب العليا، حتى لو دخل الجنة لكنه بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد الحرج، سيجد الألم، سيجد النقص في نفسه. قال: مساوئكم أخلاقا، ثم قال بين بعض المساوئ هذه وهي عام، قال: الثرثارون. من هو الثرثار؟ كثير الكلام يا أخي، بعض الناس ما أدري مشغوف بحب كثرة الكلام، ثرثار، ولهذا في الحكمة يقولون قلما سلم مكثار أو أقيل له عثار. قلما سلم مكثار، الذي يكثر بالكلام قل أن يسلم أو أقيل له عثار. وفي الحكمة من كثر كلامه قل مقداره، كثر كلامه قل مقداره، وأعني بكثرة الكلام الذي لا ينفع. أما أن يكثر الإنسان من ذكر الله، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من العلم والتعليم، هذا خير رصيد إلى رصيدك الجليل والعظيم، إن استطعت أن تقضي جل وقتك في ذلك ففعل، لا يفصلك إلا نوم أو أكل أو شيء من إجمام النفس. انتقل من ورد إلى ورد، قراءة قرآن إلى قراءة حديث إلى قراءة ما ينفعك إلى سمع. مل لسانك استمع، مل السمع تأمل وتفكر وانظر، خلي جوارحك كلها شغالة واضبط لسانك. هذا الحديث ينبغي أن يكون نصب أعيننا، هو نصيحة خاصة لمن ابتلي بالمجالس العامة. فإذا تحدث في المجلس بعضهم إذا بدأ في الكلام يعني يضيق بك المجلس، تريد أن تخرج من زاوية المجلس، الطاقة عاد في مجال، تريد أن تنشق الزاوية تخرج منها لكثرة الكلام. يا أخي تكلم قليلا، ما أحسن ما يتكلم الإنسان والناس منتظرون له أن يتكلم، كل الناس ينتظر كلامك، حتى لما يكون كلام الإنسان قليل إذا تكلم كل المجلس استمع يتوجه إليه، إيش يقول فلان، صح ولا لا؟ لكن لو قد أكثر خلاص هذا يلغو، هذا يتكلم ما يبالون بكلامه، ما يبالون بكلامه. صحيح عند الإنسان إذا قل كلامه عظم النفع، عظم النفع. ولهذا لأن تتكلم فيقول الناس زد أفضل من أن تتكلم يقول ليته اقتصر. خلي الناس يطلبون منك الزيادة في الخطبة، في المحاضرة، في المجلس، دعهم. أنا ما تزعجني كلمة اختصرت، بالعكس أفرح بها. عندما يجيني إنسان في كلمة أو خطبة يقول لي اختصرت، أفرح أسعد جدا، هذا تعتبر شهادة وسام لي. لكن ما يقول والله الموضوع طيب لكن طولت، هذا كسر في الرأس خلاص، معناه نغصت على الناس، حتى لو كان كلامك حلو ضيعت حلاوته. فخلي دائما الناس تطلب المزيد من كلامك. قال الثرثارون، أي كثير الكلام بالأخص فيما لا يعنيه، المتشدقون، في النهاية المتشدق الذي يخرج الكلام من شدقيه تفاصحا وتكبرا، وقيل معناها المتطاول على الناس بالإساءة إليهم والكلام فيهم. إذن المتشدق هو المتفاصح المتعالي على الناس بالكلام السيء. المتفيهقون كذلك، المتفيهق مأخوذ من الفهق، هو التوسع والامتلاء، التوسع والامتلاء كما في النهاية من الأثير، وهو نظير المتشدق الذي يتكلم بتوسع امتلاء وتبجح وتفاصح، ورغم ذلك ظاهر كلامه الرحمة وباطنه العذاب، ظاهره جميل وفصيح ولكنه فيه رفث، فيه زور، فيه لغو، فيه تطاول، فيه اعتداء، فيه إساءة. نسأل الله العافية من هذه الأدواء كلها. الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. قال رواه البيهقي في شعب الإيمان وللترمذي نحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ما مضمون الحديث الذي تذكرناه؟ فيه أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحاب الأخلاق الحسنة وذم أصحاب الأخلاق السيئة.